إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، عودة حميدة مباركة إن شاء الله إلى حديث سورة التوبة. قد انقطع صوت هذا الحديث زمانا طويلا لأسباب خارجة عن إرادتنا. نذكر إخواننا الأحباب في الله تعالى بأن آخر عهدنا بسورة التوبة كان حديثا شاملا عن غزوة حنين، وكيف تلتقي العبرة منها بالعبرة من غزوة بدر. فعلى حين كانت غزوة بدر درسا زاخرا للمؤمنين في كل الزمان وفي كل مكان أن القلة لا تدعوهم شيئا إذا آمنوا واتقوا وصبروا وصابروا. على حين كان الأمر كذلك في غزوة بدر، كانت غزوة حنين درسا آخر عظيما باقيا على الطرف المقابل. فكما أن القلة لا تدعو شيئا إذا تحقق الإيمان واليقين والثبات والصبر، فالكثرة لا تنفع شيئا إذا غابت هذه العناصر أو تناقصت لأي سبب من الأسباب. وهكذا نصرنا الله عز نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر وهم أذلة، وجاء الدرس بالتأديب والتربية والتهذيب في حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر حديثنا، إلى آخر ما ذكرناه في حديثنا عن غزوة حنين. واليوم هو موعدنا مع الدرس التاسع، هو امتداد لما سبقه من دروس تلتقي جميعا على القاعدة التي تقوم عليها هذه السورة العظيمة، وهي أنها تمثل كما قلنا أول مرة، تمثل الإعلان العام لقوة الإسلام وعزة المسلمين. وهكذا يكون درس اليوم مظهرا آخر من مظاهر هذا الإعلان ومثلا جديدا من أمثلته. موضوع درسنا آيتان اثنتان من سورة التوبة، جعلناهما بهداية من الله عز وجل تحت عنوان التطهير والنفير. ونقصد بالتطهير تنقية الأرض الإسلامية من كل مظاهر تخالف الإيمان من مظاهر الشرك والوثنية وما يرتبط بهما. ونقصد بالنفير إعلان الجهاد على كل أشكال الكفر وأمثلته ومظاهره وأنواعه. هذان المعنيان الكبيران يلتقيان في آيتين اثنتين من سورة التوبة، فلنستمع إليهما بتدبر وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. الآية الأولى هي التي عليناها بجزء التطهير من العنوان، والآية الثانية هي التي قصدناها بجزء النفير. فعلى بعضة الله نسير في طريق الكيان بهاتين الآيتين الكريمتين من جملة الدروس الباقيات في سورة التوبة. الآية الأولى التي خصصناها بجزء التصريح تأمر المسلمين تأمر المؤمنين بهذا الدين أن يطهروا البلد الحرام والمسجد الحرام من قربان المشركين. وفي هذا دليل على أن هذه الأرض قد تطهرت وأن هؤلاء المشركين نجسون، ليسوا نجسا في أبدانهم أو ذواتهم لأن هذا غير جائز، وإنما هم نجسون في معتقداتهم وتصوراتهم وما يرتبط بهذه المعتقدات والتصورات والأقوال والأفعال، فهم نجسون. ومن أجل هذا ينبغي ألا يقربوا المسجد الحرام، وأنه هنا متوجه إلى المسلمين ألا يمكنوهم من هذا القربان مجرد القرب. هذه مبالغة في وجوب إبعادهم عن كل طريق يصل إلى البلد الحرام أو المسجد الحرام، وإغماء كل الأسباب وسد كل المنافذ حتى لا يصل حتى لا يقترب مجرد اقتراب. فإذا كان النهي عن الاقتراب فهو أولى أن يكون من الدخول أو الملامسة أو المعايشة. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. العام المقصود أو المشار إليه في الآية الكريمة هو سنة 9 من الهجرة، وهي السنة التي أمر فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الحج بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدخل الكعبة وفيها أصنام الأوثان، فأجل حجه إلى العام العاشر وكان هو عام الوداع، وجعل أمير الحج مكانه هو أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي هذا العام نزلت سورة براءة، فكلف النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة أو سورة التوبة التي نحن بسبيل بيانها والحديث عنها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأها على الناس في موسم الحج، وأعلن إعلانا عاما ألا يحج بعد العام مشرك، العام الذي كان فيه السنة 9 للهجرة، وألا يطوف بالبيت عريان، إلى آخر ما جاء في إعلان علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قرأ على الناس سورة براءة. ولهذا كانت سورة براءة وسورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت هي الصورة الكلية للإسلام والمسلمين، ولهذا قلنا إنها تمثل الإعلام العام لقوة الإسلام وعزة المسلمين. وفي هذه الآية وهي آية التكفير يتوجه الله إلى المسلمين ألا يمكنوا المشركين من مجرد الاقتراب إلى المسجد الحرام لأنهم نجس. نجسوا كما قلنا في أفكارهم وفي معتقداتهم وفي تصوراتهم وفي جملة أقوالهم وأعمالهم، هم نجسوا. في الآية التي مبالغة في الظاهرة في أسلوب الآية مبالغة واضحة في هذا الوصف. الله عز وجل قال إنما المشركون، هذا أسلوب اختصاص معروف في قواعد البلاغة العربية، إنهم ليسوا إلا كذلك، ليسوا إلا نجسا في الاعتقاد ونجسا في الفكر ونجسا في المذهب. ولهذا ينبغي أن يجتهد المسلمون في إبعادهم عن مجرد الاقتراب من المسجد الحرام، فكيف بسماحهم لهم بالدخول فيه؟ لا شك ان هذا يكون اشد ناهيا واعظم ظلما، فما ينبغي ان يقترب مجرد الاقتراب من المسجد الحرام بعد هذه السنه بعد عام من هذا. وهنا لابد ان تتدخل النفس ونوازعها وما تطرح اليه من طيب في العيش او رغب في الحياه، ويخاف بعض المسلمين ما يترتب على هذا من اثار اقتصاديه تتمثل في ان منع هؤلاء من الاقتراب من المسجد الحرام سوف يغلق ابوابا من الرزق او ابوابا من الخير تحولهم الى فقراء، لانهم كانوا في حاجه الى ما يكون هؤلاء معهم والى التجارة معهم والى غير ذلك من الاسباب التي تؤدي الى جريان الرزق في ايديهم او جريان المال ومتاع الدنيا في ايديهم. تصير الاية لتقاوم هذا الشعور والخوف، لكي تضع المؤمنين امام ايمانهم وان الاغناء والكفار من الله عز وجل، وما ينبغي ان يتراجع المسلمون او يتوالوا في تطبيق هذا المبدا، وهو منع المشركين ان يقتربوا مجرد اقترابهم من المسجد الحرام غير خائفين من شيء او حذرين من شيء، لان الله عز وجل سوف يغنيهم. وان خفتم عيله اي فقرا او عجزا او حاجه اليهم، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. الله عز وجل تكفل باغنائهم وبرزقهم، فما ينبغي ان يخافوا شيئا في تنفيذ اوامره واسراع وطاعته وتلبيه ندائه للمؤمنين ان يمنعوا المشركين من مجرد الاقتراب من البيت الحرام. وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. والختام بالمشيئة او التعليق على المشيئة انما هو تعليم للمؤمنين ان يتلوا امام الله وان يفوضوا كل امرهم الى الله، وان لا يظنوا في انفسهم قدرة على شيء لا يكون في مشيئة الله ان شاء. فهذا الاغناء اقترنوا بمشيئة الله عز وجل وارادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ياتي الختام خاتمة الآية تاتي تاكيدا لهذا المعنى، ان الله عليم بما يصلح المؤمنين، حكيم لا يضع الشيء الا في موضعه سبحانه وتعالى علوا كبيرا، ان الله عليم. هذه أحبابنا في الله هي الآية الأولى التي تبين ما يجب على المؤمنين من السعي إليه والجهاد فيه من تسخير الأرض الحرام، الأرض المقدسة، من كل مظاهر الشرك ومن كل أنواع المشركين مهما كانوا، وأن لا يخافوا في هذا شيئا ولا يحذروا أحدا. الله عز وجل متكفل، الله عز وجل كفيل بنصرهم وبإغنائهم، لا يحتاجون الى شيء صدقوا في الاعتماد عليه، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، ان الله عليم حكيم. ناتي الى الايه الثانيه وهي التي اختصصناها بغزل اليتيم، وهنا نعود من كلمة موجزة سبق ان قلناها كثيرا عن معنى الجهاد في الاسلام. الجهاد في الاسلام ليس عارضا طارئا وليس وصفا عارضا وليس حالة مؤقتة تتخذها الامة في وقت وتتركها في وقت واحد في وقت اخر، وانما هو شأن هذه الامة ويصفها الدائم وحامل هي امة الجهاد. قدرها انها امة الجهاد لأنها آخر الأمم وآخر الأمم لابد أن تكون أعظم الأمم بما تحمله من أعظم رسالة. إن الناس تضعوا في المقام الأعلى بينهم من عظمت مسؤوليته أو من كانت مسؤوليته أكبر وأعظم مما يحمله غيره. الشخص الإنسان إذا تصور فاضل ما بين الناس يحمل مسؤوليات جساما وينهض بواجبات عظيمة لا ينهض بها غيره أو لا ينهض بها جمع كبير من الناس. لا شك أن هذا الشخص مثل هذا الإنسان يكون عند الناس في كل موازينهم وجميع أعرافهم في المقام الأعلى والمنزلة الكبرى. هذا شيء واضح بديهي. هذه الأمة يعني بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها القرآن ووضع أفرادها لا معنى هذا القرآن أو هذه الشراجم الموجودة ذليلة مهينة مهانة في هذا الزمان. هذه الأمة حملت أعظم إنسان، حملت كمامة أعظم إنسان، لأنها مع أنها أمة الجهاد كما قلنا أيضا في أحاديث لما سبقت هي أمة الرباس، لم تقتصر كمامتها على تلقي رسالة لتصلح بها نفسها وإنما امتدت كمامتها لتنقلها هذه الرسالة إلى كل الزمان وكل المكان حتى نهاية الزمان وحتى نهاية هي أمانتها إلى الأمة. ولأن هذه الرسالة العظيمة أتم رسالة وأكمل رسالة وأوثر رسالة لابد أن تكون أعظم رسالة. والأمة التي تحمل مسؤولية هذه الرسالة لابد أن تكون أعظم أمة. ولهذا وهذا ما جاء تحرير القرآن له وتحديده لمعالمه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي قوله تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الأعلى اسم تجديد صيغة تجديد كما يعرفها من له أي صيغة من الذات العربية. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لأن الدعوة إلى السلم سبقونا عشرات المرات مذلة، وإنما تملك هذه الأمة السلام إذا طلب بها السلام، وإن جمعوا للسلم فزنا لها وذاك الأمر. لكن في داخل الكلام لا تدعو الى السلم، تحارب وتجاهد حتى النهايه، اما ان تموت واما ان تنتصر. قوله تعالى الرسول بنا سوف ياتي بعد هذه الايه تحديدا ان شاء الله في سوره التوبه ايضا، قل حتى الرسول بنا الا احدى الحسنين. ماذا تنتظرون ان يكون تكون خاتمه المطاف بيننا وبينكم؟ إما أن ينتصر عليكم ويتحركم وإما أن يستسلم، وإلى الأمرين نسعى. قل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا تحدي بالإيمان واليقين في وعد الله، فتربصوا إلا معكم تربصوا. هذا هو جهاد نبيل، هي أمة الجهاد لأنها أمة البلاد، لأنها أمة البلاد ينبغي أن تتعرض، ينبغي أن تدرك أنها سوف تتعرض بامتداد الزمان والمكان إلى مقاومات شديدة عنيدة من الكافرين في كل أرض وفي كل عصر. ولهذا ينبغي أن تحرص على أن تكون في درجة أعلى من الكورة لكي تدفع هؤلاء عنها في أي وقت وفي أي عمر. والأمة اليوم مستهدفة لكل البشر، كل البشر يتداعى عليها كما تنبع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما تداعى الأكلته إلى قصعتها. وهي الآن لا حول ولا قوة، لماذا؟ لأنها فقدت استمساكها بهذا الدين وارتباطها بهذا الدين. الآن لا صوت لها، لا كلمة، لا جيش، لا قوة، لا دولة، مجرد هياكل فقط لا تزيد عن أنها هياكل تنتشر في الأرض. لماذا؟ لأنها فقدت المنهج، فقدت الاستمساك بهذا الدين، وفقدت الارتباط بهذا الدين. فضاعت، ضيعت فضاعت، ضيعت وأضاعت فضاعت، هي شرع الله فغدت في كتابه فضاع وصار امرها بين الامم فرصة. اما الميت التي يتحدث عنها القران ويصف القران اخراجها فهي امه الحس وهي الامه العالمه. وقد كان الجهاد اهم معالم هذه الامه الحس وهذه الامه العالمه. لذلك قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو الشبه. وكان الالتزام بالجهاد واداء حقه انما هو طريقه توجيه الامه لان الله عز وجل اصطفاها واصطفاها على الامم واختارها بينكم فكانت خير امه وكانت عالمه. هذه كلمتنا الموجزه عن الجهاد نذكر بها. في هذا الإطار العام المعنى الجهاد تدور هذه الآية الكثيرة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية تبين السبب الموجب لهذا القتال فليس القتال ظلما ولا عدوانا وإنما القتال بسبب أنهم آمنوا وصدوا أنهم كفروا ثم صدوا عن سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر كذا كفرهم بما اضافوه الى معتقدهم لانهم لا يؤمنون بيوم اذا متنا وكنا تعالى ذلك عبد بعيد لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب ولا بالعقاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فكفروا بالجهتين وضموا طرف الكفر الى طرف الاخر الكفر بالله والكفر وعدم التصديق باليوم الاخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله هذا هو السبب الاول في كتابه ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يستبيحون ان يحرمون الحرام ويحرمون الحلال فتشيع بينهم الخمر لحم الخنزير واكل الميتة وغير ذلك من المنكرات التي تقروها شرائع هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث انهم اعرضوا عن هذا الدين ثم حاربوه وعاندوا فيه ولا يدينون دين الحق. تكون ثلاثه اسباب انجبت لقتالهم انهم كفروا كفرا لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر وانهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله يحلون الحرام ويحرمون الحلال والثالثه انهم لا يدينون دين الحق. اعرضوا عن الاسلام وانفوا منه واستكبروا عليه ولا يدينون دين الحق. وهم الذين ان من هنا بيان لقوله تعالى قاتلوا الذين بيان للذين لفظ مبهم من الفاظ الاذان في اللغه العربيه يبينه قوله تعالى من الذين هذا القتال لابد من الصبر فيه والصبر عليه لان له غايه يقف عندها ونهايه ينتهي اليها وهي ان اما ان يؤمن واما ان يعطوا الجزيه عن يد هنا تتجلى لكل من له عينان ولكل من كان له قلب وحب السمع وشهيه تتجلى عزه الاسلام وعزه المسلمين حتى يعطوا هذه حتى من الفاظ الغايه في هذا الامر. الغايه التي ينتهي القتال عندها هي ان يعطوا الجزيه ما قبلوا استكبروا وعاندوا فلم يغنوا حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني بغير امتناع وغير توقف في حاله مذله وفي حاله معانه وهم صاغرون. وهم اذلاء محقرون مهانون لان الكفر بالله اذلهم والصد عن سبيل الله اذلهم والاعراض عن خلقه والكفر به جعلهم حقرهم وجعلهم في اسم حق بهذا كله ان يكونوا اذلاء محقرين لهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون عن يد معناها باستسلام وبانتظار وبشعور بالضعف وسله تحيط به من كل جانب والتحكيم والهوان يدور عليهم من كل جهه وهم صاغرون. الله عز وجل جعل العزة عياذا به وجعل الحضور والانتفاع لأهله ولأولاده. وهنا نرجع إلى الزمان، نرجع مع القرون إلى الزمان الأول، عمر بن الخطاب. هذا المثل عظيم من أسرة الإسلام، وهذا المثل عظيم بين البشر في كل أسور التاريخ بعد الأنبياء والرسل. كتب كتابا ظننت أن أحضره لولا خوف من النتائج المترتبة على قراءة بعض فقراته عليه. تريد أن أحضر نصه، ونصه موجود بكامله في كتب التفاسير وخاصة تفسير ابن كثير. ينبغي أن يقرأه الشباب الذين تربوا في حضانة المذلة التي تعيش فيها الأمة. ينبغي أن يقرأ الشباب هذا الكتاب الذي كتبه عمر بن النصارى في عهد عزة الإسلام وعزة عزة. قلت أمس لبعض أبنائنا من شباب المساجد إن كل حرف في كل كلمة في هذا الكتاب الذي كتبه عمر ينطق بالعزة وبالكرامة وباعتزاز المسلم لأنه مسلم من كل حرف. نقول كل كلمة كل حرف في كل كلمة في هذا الكتاب العمري ينطق بالعزة، العزة التي جعلها الله لهذا الدين والأهل. وعبد الله صادق لا يذل من عادلت ولا يعز من عادلت. فلا بد ان تكون العزة لهذا الدين وامته لانها امة الاسلام، وعزتها من عزة الله عز وجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ينبغي ان يقرأ الشباب هذا الكتاب ويحفظوه كلمة كلمة وحرفا حرفا، ويحاول اصحاب النباهة والطموح منهم ان يتمثلوه وان يحققوه ان استطاعوا. والله عز وجل ان صدقوا صدقهم وايدهم واعانهم على ان يتمثلوا كتاب عمر بن الخطاب في العزة. هذا الكتاب او هذا العهد الذي اعطاه النصارى. أحبابنا في الله، هذه جملة والمعاني في هذه الكلمات الضعيفة التي نشير بها فقط إلى هذه الآفاق العظيمة التي ترفعنا سورة التوبة إليها. والقرآن كله يرفع الأمة إلى هذه الآفاق، ولكن أمة الإسلام اليوم عن القرآن غافلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، إمام المتقين، وأسوة المؤمنين، وقدوة الصالحين، المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المؤمنون أحبابنا في الله، تعرفون رأيي المعلن غير المعلوم في قضية نواب الأمة، سواء في دائرتها الكبيرة وهي مجلس الشعب، أو دائرتها الصغيرة وهي ما يسمى بالمجالس المحلية. وتعرفون رأيي المعلن المعلوم فيهم أجمعين أنه رأي غير طيب. وما تجنيت في هذا الأمر لا أعرف أشخاصهم إلا ما يعلم من أسماء في الانتخابات الكبيرة، مهزلة الانتخابات، وليس لي تعليق على ذلك، فالعالم كله يعلق على هذه المهزلة. ولكن أعيد اليوم ما قلته مئات المرات في أحاديث سبقت في هذا المسجد وغيره. هؤلاء يخادعون ودائما يخادعون جميعا على كل درجاتهم، ومن كلهم بغير استثناء كافر يعيدون ويخلفون ويقولون سيأتي الأيام تراهم في كل ساعة وفي كل في كل عضو من أركان البلد أيام الانتخابات، ثم يغيبون فلا تراهم إلا في الانتخابات الأخرى. هذا شأن الكاذبين وهذا ديدن المخادعين، وهم جميعا على هذه الصفة والاستثناء. أنا لا أعرف أحد، حتى الذين أذكر أسماءهم لا أعرفهم، ولا يشرفني أن أعرفهم، وهذا أيضا قلته كثيرا. بالقاس يأخذ على سبيل المثال مجموعة من المشكلات، مجموعة متراكمة من المشكلات. أين هم في واحد منها؟ أتحدى أن يدلني أحد على وجود مؤثر لواحد منهم في أي مرحلة من المراحل أو في أي مشكلة من المشكلات. البلد تحولت في الأيام الماضية إلى بئر مجموعة، كنت أمس في زيارة اضطرارية لإدارة الكهرباء، فلما استطع أن أدخل كانت أمام إدارة الكهرباء برك شاكرة كاملة لا يستطيع مثلي أن يعبرها، وهذه إدارة الكهرباء على بعد شبر واحد من مجلس المدينة، أليس كذلك؟ أنا لا أعرف المعالم الجغرافية للبلد، لكن كنت أمس في هذا، واعتذرت إلى الشارع، وأنا في الطريق إلى البيت، دخلنا في شارع فرعون بحيرة من الماء، وهذه مشكلة قديمة في قدم بيت أزعم منذ العهد الأول لنشأة الأشخاص، أين هم من هذه المشكلة؟ ماذا فعلوا؟ انقطاع التيار الكهربي المتكرر في احياء كثيره، اين هم من هذه المشكله؟ مشكله رغيف الخبز تكلمنا عنها كثيرا، اين هم منها؟ مشكله مواصلات طلاب الجامعه، اين هم؟ طلاب الجامعه اين هم؟ تقف البنات والبنون العاجزون عن المدافعه او المزاحمه بالساعات او وقتا طويلا حتى يتمكنوا من اللحاق باي يعني باي وسيله تنقلهم الى مكانه، اين هم من هؤلاء؟ هذه المشكله العامه. ان هؤلاء المخادعين الكاذبين يظنون قصارى امرهم ان يساعد واحد على وظيفة، وانا اسمع ولكن لا ادري مقدار الحقيقة، فانا اسمع ان كل خدمة من هذا النوع لها ثمن مدفع. كل الاسماء التي ترددت سمعنا هذه الاخبار، وما ادري قصدها لاني لا اعرف ما استطيع ان اقترب من اماكن وجود هؤلاء الناس، ولا يمكن لمثل ان يقترب من هذه الاماكن، ولكن اسمع ان كل خدمة من هذا النوع لها ثمن يدفع، والاثمان تختلف بحسب حجم الخدمة التي تؤدي. ومع ان هذه خدمة معقدة الثمن يذهبون بها، كان احدهم وقد رصد في الانتخابات الاخيرة اذا فعل اي شيء يسكت لافتة بعرض الطريق الذي يدعوه فيه لانه فعل وخلقوها كذا. اذكر مرة اني قرأت وتحدثت عن هذا، فعل فلان كذا وكذا في المقابر بقيمة 200,000 جنيه، ولو ان احدا فعل ذلك يريد وجه الله ما ذكر وما تكلم عن هذا وما اعلم، ولكن الذي يفعل هذا يريد شيئا اخر، ليس هذا هو شأن الذين يريدون وجه الله في عمله. قال انه ما طريق شارع 10 وعصفه واماره بقيمة 200,000 الى فتى كبيرة بخط كبير، وذهب لم يستطع ان يسير في السوق او ان يتابع مسيرته في السوق، فيسوقهم يكسبون منها كل شيء ولا يعطونكم انتم شيئا، يأخذون كل شيء ولا تأخذون أنتم شيئا، لأن الخدمة الحقيقية يؤديها صاحبها للناس جميعا، لعموم الناس، خدمة تنفع عموم الناس. أن يوظف أن يلحق عاملا بوظيفة أو أن يؤدي لواحد من الناس مصلحة في مسائل تافهة يمكن أن يؤديها إلى أي إنسان، يعني أي إنسان له صلة طيبة ببعض الناس ربما يفعل ذلك وأكثر من ذلك ولا يبتغي من الناس جزاء واجبا، لكن هؤلاء كانوا كاتبين اليوم كما كتبوا بالامس، وسوف يكتب عليكم سوف يكتبون عليكم مرات اخرى غدا كما كتبوا عليكم اليوم، وسوف يتكلم كذبهم لانكم مسؤولون عن هذا، تمدون اليهم ايديكم بالمعاونه اذ تسمحون بان ينوبوا عنكم. وهذه هي شعارات التي ترتفع فيها اليوم، لا نجد اثرا ولا نجد اثرا في هؤلاء الجماعه، لا لاعطاء ما يسمى بالمجالس المحليه فهم هياكل مثل خيال المآت التي يضعها الفلاح في حقله لكي يبعد الطيور عن نباته وصنعه، ليسوا اكثر من ذلك. هنا وهناك تراهم كقطع الخشب التي تحرك اذا اتيح لاحدكم ان يرى صوره من الصور تعرض لهذا المجلس الهزلي الذي تم انتخاب اعضائه منذ اسبوع اسبوعين، ترى اعضاءكم ترون اعضاءكم مثل قطع الخشب التي تحرك من مكان الى مكان، ليس لهم صوت وليس لهم راي ولا يستطيعون لكم نفعا ولا ضرا. هذا رأينا في مهزلة الانتخابات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم إن هذه الأمة تندفع اليوم إلى مصير لا يعلمه إلا أنت، فأنقذها مما هي فيه وأخرجها من الظلمات إلى النور. اللهم إن أعداءك المجرمين يكيدون للإسلام فاجعل كيدهم في تضليل. اللهم نزل عليهم رجزك وعذابك بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم إن كلمتك هي العليا فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارضف على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا واخشعوا في صلاتكم وقولوا لله تعالى قانتين.